عاجل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتاب اليه: البعث. البعث اي هذا باب تذكر فيه الاحاديث الداله او الحديث الدال على البعث. المراد بالبعث هنا البعث المعاد الجسماني في الاخره، يعني تعاد الاجسام كما كانت، كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وقد ترجم الامام البخاري رحمه الله تعالى بقول باب الحشر. قال القرطبي رحمه الله تعالى: الحشر الجمع، وهو اربعه: حشران في الدنيا وحشران في الاخره. فاللذان في الدنيا احدهما المذكور في سوره الحشر في قوله تعالى: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، يعني اجلاء بني النضير يعني معناه. والثاني حشر المذكور في اشراط الساعه الذي اخرجه مسلم في حديث حذيفه بن اسي رضي الله عنه رفعه: ان الساعه لن تقوم حتى تروا قبل عشر ايات. فذكر منها عشر ايات هذه ايش، واخر ذلك نار تحشر الناس الى محشرهم، هذه حشر ايضا. وهكذا والحشر الثالث حشر الاموات من قبورهم وغيرها من ابعاد البعث جميعا الى الموقف. وماذا قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: اخبرنا قتيبة بن سعيد ابو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول: انكم ملاقو الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا اول خلق نعيد. هذا معنى حفاة جمع حاف لا نعل لكم، وعراة جمع عار لا لباس لكم، غرلا جمع اغرل وهو الاقلف غير مختونين كما خريت من بطن امك وتختن بعده، لكن في الاخره تاتي غير مختون. وهكذا الله سبحانه وتعالى وعاد ان نعيد هذا الخلق مره ثانيه. والحديث هذا قال متفق عليه، وسياتي مطولا في باب التالي. وبسند مطلق قال اخبرنا محمد بن المثنى موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان الثوري انه قال حدثني المغيره بن النعمان النخعي الكوفي ثقة من السادسة قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، واول الخلائق موسى ابراهيم عليه السلام. ثم قرأ: كما بدأنا اول خلق نعيده. ابراهيم عليه السلام لأنه ألقي في النار مجردا من ثيابه في ذات الله، فكافأ فجازاه الله سبحانه وتعالى بأن جعله أول من يفسى يوم القيامة. كل الناس يأتي عريان، كل الناس يأتي عريان، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله واسوأته يرضي ينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أشد من ذلك، ما أحد يلتفت الرجل إلى فرج المرأة والمرأة إلى ذكر الرجل، ما تلتفت أصلا لشدة الهول، ما أحد يعني يعرف الآخر، الأمر أشد من ذلك. فلذلك في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن إبراهيم عليه السلام أول من يفسى مكافأة لأنه ألقي في النار مجردا عن ثيابه، فكافأه وجازه الله سبحانه وتعالى بذلك. وسيأتي متفق عليه، والحديث هذا متفق عليه، وسيأتي أيضا في الباب التالي، لأن هناك مطول ونحن نؤخره إلى هناك لاستفاء شرحه هناك. وبسهل متطق قال اخبرني عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا بقي بن الوليد قال اخبرني الزبيدي محمد بن الوليد، هذا من اكابر او من ثقات من روى عن الزهري من اصحاب الحمصيين. قال أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها فكيف بالعورات؟ كيف ينظر بعضنا إلى عورة بعض؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. الأمر أشد، كل أحد مشغول لا يلتفت إلى آخر، لا يميز بين الرجال والنساء لشدة الهول. الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى أي من شرب الخمر، فأحد يسكر من شرب الخمر، ولكن عذاب الله شديد. هذا هو ذلك اليوم العظيم. عائشة رضي الله عنها تخيلت يعني كما كان يستحي بعضنا من بعض في أن يرى مجردا، وخاصة إذا كان أجنبي مثلا لأجنبية أو أجنبية لرجل أجنبي، هذا مستقبح. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا، الأمر عن هذه الحدود خارج، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، شأن يشغله عن شأن غيره، لا أحد يلتفت، الولد لوالده والولد والوالد لولده والأم لولدها، لا. لذلك تذهل كل مرضعة عما أرضعها. أشد الناس رأفة ورفقا هي الأم على أولادها، على ولدها الذي كان بطنها يعني مكانا له فترحمه أشد من نفسها. لكن ذلك اليوم من شدته هذه الأم الرؤوف الحنون تكون تنسى ولدها. الله هذا هو اليوم خلقنا لأمر عظيم. قال رحمه الله تعالى، والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو إثبات البعث بعد الموت، ومنها أن فيه بيانا معنى قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وذلك أن الناس يبعثون حفاة ليس لهم خف ولا عراة ليس لهم لباس تستر عورات، غرلا ليس مختونين. ومنها بيان شدتها لذلك اليوم، حيث إن بعضهم لا يشعر من كشاف عورته ولا عورة غيره، بل هو مشغول بشأن نفسه ومهتم بها أينجو من النار أم لا. ومن أن في حجة للقول الراجح إن النساء يدخلن في خطاب الرجال، فإن قوله إنكم تحشرون خطاب للذكور ولكنه شامل النساء أيضا، فهذا هو دليل للمسألة. فإن عائشة رضي الله من أهل اللغة فهمت من هذا الخطاب دخول النساء، إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، هذا خطاب للذكور. لكن عائشة قالت أينظر بعضنا إلى سواة بعض، معنى ذلك أن احتجت بهذا أن هذا الخطاب موجه إلى الصنفين الرجال والنساء، فدل مسألة أصولية وهو أن الرجال أن النساء يدخلن في خطاب الرجال أم لا. من الأصوليين من لا يرى ذلك إلا بالقياس أو بدليل آخر كذا، ومنهم من يراه على الإطلاق، وهذا هو الصواب، لأن الصحابة الصحابيات إذا جاء الخطاب من صلى الله عليه وسلم كان يخطبه غالب خطبته بصيغة الرجال، وهو يعلم أنهن يفهمن هذا وهن يسمعن ويستفيدن من هذا. وما تسأل امرأة وتقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هل هذا الخطاب الذي وجهته للرجال يعمون أم لا، ما فيه، بل فهموا وتفرقنا، لذلك فهمنا وتفرقنا، فدل على أن مسألة يعني في حد ذاتها القول بعموم خطاب الرجال الذكور للنساء هو الحق. فقالت الرجال والنساء ينظر بعضنا بعض، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها ذلك، ولكن بين لها أن هناك مانع من هذا النظر وهو اشتغال كل أحد من نفسه، وهذا الاستدلال قوي جدا. وتؤيد الآية المذكورة حيث إنها بلفظ الذكور لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، هذا ما أحد يتوهم أن هذه الآية للذكور فقط، لأن لكل امرئ ما قال امرأة، فربما مثلا الذين يقولون إن ما يدخل النساء تحت الرجال في خطاب الرجال هذه الآية ترد عليه، لأن هذا موجه للأمة جميعا ذكورا وإناثا، فما فلذا الآية واضحة في هذا المعنى. قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة الرابعة، على شارع عقيلة الطحاوية رحمه الله تعالى عند قول الطحاوي رحمه الله ونؤمن بعد ما مختصره الإيمان بالمعارف ما دل على الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله عز وجل عن الكتاب العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكره في غالب سور القرآن، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله، فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم وهو فطري، كلهم يقر بالرب إلا من عانت، ففرعون بخلاف الإيمان بخلاف الإيمان باليوم الآخر هو متشكك هو ملبس ما هو لا يؤمن بالله لا يؤمن بالله ولكنه ملبس على الناس بأنه يتظاهر بمظهر أنه الرب لئلا يعتقدوا ما قاله موسى فينفر معه يا هامان ابني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى يعني معناه هناك إله لا إله موسى وإني لأظن كاذبا لأظن كاذبا ما متأكد لأظن كاذبا وهذا ضمن الكاذبين في آية أخرى هذه كلها يدل على أن في قرارة نفسه أن هناك إله لكن بكي يسطو على الناس ويستجلب يعني إقرارهم واعترافهم له يلبس هذا كله على هؤلاء لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجون يهدده بس وإلا هو يعلم ذلك ولذلك قال موسى عليه السلام إني لأظنك يا موسى مسحورا قال له فرعون قال له فرعون إني لأظنك يا موسى قال على إيه فلا هو قال أولا إيش ولقد آتينا موسى رسالات بينات فسأل بني إسرائيل جاءهم فقال فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء لرب السماوات موسى شو يعلم أنه عالم بهذا لقد علمت ما أنزل هؤلاء رب السماوات وإني لأظنك يا فرعون مذبورا يعني موسى يعلم أن فرعون في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى لكن ماذا تلميذ أي تمويه وتشويه للدعوة هذا يعمل يحاول بذلك مع أنه كذلك فلذلك موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض قال ماذا بالسند المتصل قال أخبرنا عمرو بن علي فلاص قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا أبو يونس القشيري أبو يونس القشيري هذا هو اسمه حاتم بن أبي صغيرة وأبو صغيرة اسمه مسلم حاتم بن مسلم يعني جد لأمي وقيل زوج أمه بصري في قطر من السادسة قال حدثني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تحشرون حفاة عراة قلت الرجال والنساء تحشرون ينظر بعض إلى بعض قال إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك انكشاف عورته لا يهم أحد في الدنيا لو كان انكشف أحد عورته يهتم ويحاول بستره لكن لذلك اليوم ما يهمه ذلك ولا يبالي به الله أكبر والسند المتصل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام أبو هشام بن المغيرة بن سلمة المخزومي البصري من صغار التاسعة قال حدثنا وهيب بن خالد أبو بكر وهيب بن خالد الباهلي البصري ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بآخر ما السابعة قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس اليماني عن أبي طاووس بن كيسان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشروا الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق على ثلاث طرائق على ثلاث طوائف يعني معناه في رواية مسلم على ثلاثة طرائق والطرائق جمع طريق وهي تذكر وتؤنث يجوز ثلاثة وثلاثة يعني ثلاثة طوائف معناه وثلاثة طرق راغبين في رحمة الله راهبين من عذاب الله وراهبين بواو العطف وعلى الروايتين فهي الطريقة الأولى الطريقة الأولى هي قال إيش راغبين راهبين ثم قال واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير راكبون على بعير يحشرون ونسوق المجرمين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا هذا معناه وافدين ركاب ركبان محترمين لكن على حسب منزلتهم واحد يركب واحد لعلي واثنين وثلاثة وعشرة وهكذا إشارة على حسب يعني حسب المنزلة والقرب والبعد بهذا يكون يتفاوتون أو يشتركون لكن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا عطاشا لا نعال لهم ولا مركوب لهم وإنما يعني مخزيين ومندحرين وهو قال اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وفي رواية البخاري الأولى بالواو واثنان والبواقي بالعاطف وفي رواية مسلم والإسماعيلي بالواو في الجميع وعلى كل فهذه الطريقة الثانية هذه الطريقة الثانية وتحشر بقيتهم وتحشر بقيتهم النار هذه الثالثة ببناء الفعل الفاعل بقيتهم النار يعني معناه تسقهم النار سيكون بالنار وهذا إذلال لهم. وعلى بالفتح هذه النار المذكورة في حديث وذيبة بن أسي بفتح الهمزة عند مسلم في حديثه فيه ذكر الآيات الكائنة قبل قيام الساعة كطلوع الشمس من مغربها ففيه وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس وفي رواية له تطرد الناس إلى حشرهم وفي رواية محشرهم تقيل معهم حيث قالوا أي تستريح معهم إذا استرحوا إذا تعبوا في وسط النهار وجلسوا تجلس ما تأكلهم إنما تسكهم تخوفهم حتى لا يتأخروا فإذا قالوا تقيل معهم تستريح قليلا فإذا قاموا تقوم معهم وتسكهم وكل أحد يخاف منها أي تستريح معهم إذا استراح والقيلولة النوم نصف النهار وقالوا قال يقيل قيلا باب باء وقيلولة إذا نام نصف النهار وتبيت معهم حيث بات وتصبح معهم حيث أصبح وتمسي معهم حيث أمسوا فيه إشارة إلى ملازمة النار لهم إلى أن يصلوا إلى مكان الحشر هكذا الله سبحانه وتعالى يحشر الناس في آخر أمر إلى المحشر لهذا الشفع. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الثالثة في اختلاف أهل العلم في المراد بالحشر المذكور في هذا الحديث. قال الخطابي رحمه الله تعالى هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة تحشر الناس الأحياء إلى الشعب وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو على خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل والتعاقب عليها وإنما هو على ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه في حفاة هذا قول هذا كله الخطابي يرى أن هذا محمول على الدنيا قبل الآخرة. قال وقول واثنان على بعير وثلاثة على بعير يريد أنهم يعتكبون البعير الواحدة يركب بعض ويمشي بعض. قال حبيب رحمه الله وإنما لم يذكر خمسة وستة إلى العشرة إيجازا اكتفاء بما ذكر الأعداد مع أن الاعتقاب ليس مجزوما به ولا مانع أن يجعل الله في البعير ما يقوى به على حمل العشرة وما للحليمي إلى أن هذا الحشر يكون عند خروج القبور وهذا أقرب ما يكون. قال هذا عند القبور المحشر هناك محشر ليس القبر محل الحشر إنما محل الحشر مكان آخر فإذا قام الناس من قبورهم يختلفون بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا هذا هو الظاهر. وجزم به الغزالي قال إسماعيل ظاهر حديث أبي هريرة يخالف حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور بعد أنه المذكور أنه يحشر حفاة عراة مشاة قال ويجمع بينهما لأن الحشر يعبر به عن النشر لاتصاله به هو إخراج الخلق من القبور حفاة عراة فيساقون ويجمعون إلى الموقف للحساب فحينئذ يحشر متقون ركبانا على الإبل. وجمع غيره بأنهم يخرجون القبور بالوصل الذي في حديث ابن عباس يعني حفاة عراة ثم يفترق حالهم من ثم إلى الموقف على ما في حديث أبي هريرة وهذا أقرب هذا أولى. قال ماذا يعني جعله في الآخرة أقرب ما يكون. والحاصل أن ماذا وحاصله وأما قال حبيب لا يخفض في هذا التأويل مع قول بقية الحديث حتى إن الرجل لو أعطي الحديقة المعجبة بالشايف ومن أين يكون الذين يبعثون بعد الموت. على كل حال هو رجح كونه قبل الآخرة ولذلك أنا وحاصل أن الراجع حمل الحديث على الحشر الذي يكون قبل قيام الساعة عند قربها فيحشر الناس إلى الشام على هذه الصفات المختلفة من كونهم راهبين إلى آخره. لكن ظاهر الآية لا يحمل على هذا وهو يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة هذا في الآخرة. أما هذا الحديث الروايات مختلفة تؤيد أن نحمله على ما قبل ذلك. والحاصل الاثنان واقعان قبل الموت عند يعني عند قرب الساعة عند قرب النفخ يفعل الله بهم ذلك وبعد حشرهم من قبورهم كذلك أيضا يفعل الله بهم تفاوت. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الدنيا كما ترون الناس مختلفون ما شاء الله واحد غني من الأثرياء واحد فقير لا يملك قوت يومين وهكذا. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هناك تفاوت منهم الراكب ومنهم الراكب ومنهم كذا على حسب أعمالهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عمرو بن عيف الله قال عددنا يحيى عن وليد بن جميع الوليد بن جميع عم عبد الله بن جميع كذلك أيضا مكي نزيل كوبا من الخامسة. قال حدثنا أبو الطفيل، أبو الطفيل هذا عامر بن واثلة الصحابي الصغير. قال عن خذيبة بن أسيد عن أبي ذر رضي الله عنه، خذيبة بن أسيد كذلك أيضا صحابي يروي عن صحابي وهو أبو ذر رضي الله عنه جندي بن جنادة. قال إن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يريد النبي صلى الله عليه وسلم، الصادق في قوله المصدوق من الله، النبي صلى الله عليه وسلم مصدوق، صدق الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من النبوة، أي شيء طلب من الله في إقامة الحجة لا يتخلف عنه ولا دقيقة، أي شيء يريده إقامة الحجة ودحدا لباطل المتمرد عليه يريه الله سبحانه وتعالى آياته في وقت ما فعل وقت ما طلب. حدثني أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج، فوج راكبين وطاعمين كافين، وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم النار، وفوج يمشون ويسعون، يمشون مرة ويسعون مرة، يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى ظهر مع المركوب، مركوب ما يجد نور مركوب، حتى إن الرجل لتكون حديقة حديقة بستان يعطيها بذات القصب، أي الحديقة هذه يعني تعادل أو تكون قيمتها كم مليون أقل نفسه، لكن ناقة واحدة عليها قصب هذه تباع بمئة ريال ومئة ريال أو قليل، ففي ذلك اليوم لعدم ذلك تلك الحديقة لو أعطوه بناقة لباعها بها، لكن لا يجد ذلك، لا تكون له الحديقة وأعطيها بذات القتب لا يقدر عليها، يعني معناه الآفة ينزل الله الآفة حتى تهلك المركوبات ويقع الناس في حرج، وإنما يسعون ويمشون على أقدامهم. قال لا يقدر عليها. ماذا قال هذا الحديث؟ حديث أبي ذر هذا صحيح، فإن قلت في الوليد بن عبد الله بن جميع وقد تكلم في ابن حبان والعقيل والحاكم، قلت نعم تكلم في هؤلاء، لكن لا التفت إلى كلامهم بأمور، الأول تناقض العجلي وابن حبان فإنهما وثقاه مرة وضعفاه مرة، الثاني أنه قد قواه من هو أعلم منهم وأرسخ في الجرح والتأديب، فقد قال أحمد وأبو داود ليس ببأس وثقه ابن معين، وقال أبو زرع لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، إذا قالت أبو حاتم صالح الحديث كفاك، فيقدم تقوية هؤلاء على جرحهم، غريب يعني العجلي ومحبان متقاربان في التساهل، قاربان في التساهل، يوثقون الضعفاء المجاهير، ومن التقابل أو التناقض الذي وثقه الثقات يأتون ويضعفونه، هذا موجود عندهم، الذي جرحه الثقات مثل أحمد وأبو الزراء وأبو حاتم يوثقونهم، يذكرون في كتاب الثقات العجلي والثقات من حبان، وبالعكس مثل هذا مثلا وثقه قواه أحمد وقواه وثقه المعين وأبو زرعة كذلك وأبو حاتم، أبو حاتم إذا قال صالح الحديث هذه ما هي كلمة حينا، كما كقول ابن معين ثقات ثقة مرتين تعادل هذا، ما شاء الله أبو حاتم هذا ما هو رجل هين. الثالث أنه يشهد له حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور قبله، والحاصل أن الحديث صحيح. الله قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا، ذكر أول من يفسى، هذا باب ذكر أول من يفسى من الناس يوم القيامة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان أبو أحمد المروزي، قال أخبرنا وكيع بن جراح ووهب بن جرير وأبو داود، وهب بن جرير بن حازم وأبو داود الطيالسي، كلهم عن شعبة عن مغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة، قال أبو داود حفاة عراة، زاد في روايته غرلا، وقال وكيع وهب عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، استشهد بالآية، قال أول من يساوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيؤتى، قال أبو داود يشاء بدل يؤتى، وقال وهي بن وكيع سيؤتى برجال من أمتي أي من أصحابه الذين كان يعرفهم بالدنيا وأخذوا من ذات الشمال إلى النار، فأقول يا ربي أصحابي هؤلاء أصحابي أشفع لهم، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك هؤلاء إيش، فأقول ماذا لم يزالوا مرتدين على عقابهم، فهذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ما أحدث إيه ما أحدثت أمته بعده، وهو لا يدري أصحابه ماذا أحدث أصحابه، ارتدوا أم ارتدوا، فكيف بسائر الأمة؟ مثلا زعم من يزعم النبي صلى الله عليه وسلم الآن في قبره حي، نعترف ونؤمن بذلك، لكنه يعرف أحوال أمته، هذا قول على الله بلا علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله في ذلك الوقت، يكون هؤلاء رأهم في الدنيا كانوا أصحابه. فلما أخذت الملائكة من ذات الشمال قال يا جماعة هؤلاء أصحابي أنا أعرفهم، قال لا إنك لا تعرف ما أحدث بعدك، أنت مت وتغير وبدلوا دينك، فأقول سحقا سحقا، إذن خذهم ولا أشفعوا بل أزيد طردا لهم. هذا هو يعني الحق. وأما حديث تعرض يعني حياتي خير لكم وماتي خير لكم، فأما حياتي فكذا، وأما مماتي فستعرض علي أعمال، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. هذا الحديث أولا اختلف فيه بين الإرسال والوصل، فمن العلماء من يرى الوصل كالحافظ العراقي يقول إنه موصول وعلى هذا فهو صحيح، ومن العلماء من يرى ترجيح الإرسال على الوصل فيكون منقطعا، وهو الذي رجحه الشيخ الألباني رحمه الله من المتأخرين. فلكن نقول هذا الحديث لا يتنافى مع هذا، فذاك جاءت ورضه لأن أمتك اليوم عملت كذا أو هذه السنة عملت كذا، يراه مكتوبا عنده الملك يأتي به ولا يدري من هو هذا الذي فعله، يعني شخصيته ما يلزم أن يعرفه، إنما تلك الأعمال يرى ما فيها من الخلل ويستغفر الله لهم، وما إذا كان كذا يحمد الله. فهذا هو معناه محمل الحديث إن صح الحديث، والحديث بصحته في كلام. وعلى كل حال هذا لا يستلزم أن يعرفه، ومن ما ذكره علماء الحنفية في باب الردة يطعن علماء الشافعية الحنفية بأن الحنفية يتوسعون في هذا الباب فيجعلون كل المسلمين مرتدين، ومن جملة ما ذكروا في باب الردة في در المنتقى أنا كان قبل 30-40 سنة أتذكره، يقول لو تزوج رجل امرأة بشاهد واحد وقال الشاهد الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره يشهد ثاني ارتد عن النساء، هكذا نص الحنفية. السبب قالوا لأن هذا دعوة علم الغيب من النبي صلى الله عليه وسلم، والله يقول إيه وما يعلم إيه قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فيقولون ينصون على هذا، سوف يحذرون الأمة أن تتورط بهذا، فتأتي إلى مذهب أو إلى مجالس الزهاد يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يحضر مولدنا ويرانا ويشفعنا ويدعو لنا وإلى آخر الكلام. من أين هذا؟ هذا مذهب هذا فقه، هذا فقه يقول الفقهاء إن هذا ارتداد عن الإسلام، فكيف يقول الإنسان يعتقد هذا؟ ما يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من ذلك. نحن لو صح لدينا في القرآن الكريم أو في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد لقلنا به ما ننكر، لكن أين هو؟ ما في، إذن نجعله في منصبه الذي أنزله الله عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرفع من هذا كله، الله سبحانه أعطاه ما شاء الله كرامات ومعجزات وخصوصيات أكثر من هذا كله، لكن التقول على الله بما لم يفعل له هذا يعني خطر خطير وينافي العقيدة الصحيحة، ما ينبغي لشخص أن يعتقد ما ليس بحقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو حي في قبره ولكنه محدود معلوماته بحسب ما أطلعه الله عليه، ولا ينبغي التوسع بذلك بحيث يؤدي إلى يعني النزوح عن الدين. الفقهاء نصوا على هذا في باب ذلك الباب، لو قرأتم الباب ذلك لا رأيتم عجب العجاب كيف يحكم العلماء الحنفية بكل قليل وكثير يقول هذا ردة، من قال هذا الكلام يقول ردة، من فعل هذا الفعل يقول ردة. ولذلك علماء الشافعية متأخرون يقولون باب الردة عند الحنفية باب تجاوز في الحدود، كل شيء يقول الردة ما في مسلم. على كل حال هو حفاظا على التوحيد، هم يعني رأوا أن يشددوا في بعض الأمور التي سألوا فيها العوام، يرون العوام ما شاء الله عندهم خرافات كثيرة، ولذلك حفاظا على هذا. فيقول هنا فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول رب أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما حدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي، وأما أنا فلا أدري معناه هذا. يعني قال أقول كما قال عبد الصالح، يعني إذا كان كذلك فأقول صادقا صادقا، إلى قوله وإن تغفر لهم إلى الآية. فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين. قال أبو داود مرتدين في رواية على عقاب من ضاربتهم، وهذا يشمل الردة الكاملة، الردة كما ارتدت كما يقال ارتدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 11 قبيلة من قبائل العرب، وحاربهم أبو بكر رضي الله وصحابة وردوهم إلى الصواب. فالحاصل هؤلاء بالدرجة الأولى، وفيه كما يقول الحافظ أبو عمر بن عبد الله رحمه الله في التمهيد، هذا الحديث وعيد للمبتدعة، على المبتدعة شديد. من ابتدع في دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو ارتداد عن السنة معناه، لكن حسب ايش؟ هناك ارتداد ما ينافي التوحيد وهذا يكون ردة، وهناك ارتداد معناه مخالفة السنة، ونفس الشيء سيدخل تحت هذا، فهو وعيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أناسا بسبب تبديلهم لسنته يذادون على عن الحوض، ولا يشفع لهم، بل يأمر الملائكة الذين يذهبون إلى خذوهم أبعدهم سحقا سحقا. فإذا المبتدع يا ويلهم بهذا الحديث. يقول ابن عبد البر رحمه الله ولقد صدق الابتداع، يعني ما هي أمور هينة، هناك أمور يظن الناس فيها أنها خيرية وتكون بدعة، لكن أحيانا تنافي التوحيد، هذا واضح، وأحيانا ليس إنما مجرد ترك السنة واستبدالها بغيرها. فهذا أيضا يعني هذا الوعيد، يعني ينسحب عليه كما قال آيات الوعيد التي نزلت في المشركين، تنسحب ويتجر أذيالها على العصاة والفسق أو الفجرة. المسلم الذي يفسق الوعيد هذا يعني أويله، يتوب، لازم يتوب عن جريمته. وأهل البدعة هذا الحديث، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزالون ما زالوا مرتدين على عقابهم، أي ارتدادا كاملا أو ارتدادا جزئيا، فكله داخل في هذا. هنا الحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى، وهو بيان أول من يسى من القيامة، وهو خليل الله تعالى إبراهيم عليه السلام، ومنها إثبات الحشر في القيام، ومنها بيان شدة الأمر في ذلك اليوم، حيث إن الخلائق يحشرون عراة حفاة غرلا، ومنها بيان عظمة قدرة الله تعالى، حيث إنه يعيد الخلق كما بدأه على صفة التي بدأهم عليها في الدنيا، ومنها إثبات معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه أعلمه الله تعالى بما سيقع من بعض أصحابه من الإدبار على عقابه، وتقدم أنهم قليلون وأن غالبهم من جفاة الأعراب، ولم يعرف ذلك لأفاضل الصحابة رضي الله عنهم. وهذا هو الذي نعتقده وندين الله به، وهو أن هذا الأمر خاص بجفاة الأعراب وكذلك ضعفاء الإيمان قلة، وأما من أفاضل الصحابة ما وجد أبدا من هذا القبيل. فلذلك نقول الصحابة حماهم الله وعصمهم عن احتراما وإكراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبدلوا، وإن وجد من ذلك واحد اثنين وقد عادوا عن قريب. وأما عموم الصحابة فإنهم عصمهم الله تعالى عن ذلك، وإنما هذا جفاة الأعراب قالوا ما لنا ولأبي بكر، محمد صلى الله عليه وسلم كان يطالبنا بها بدل الجزية، وكنا نؤديها الزكاة، يعني معظمهم قالوا الزكاة أتد بذلك، وقالوا ما لنا ولي أبي بكر ما معطيه، كان محمد يأخذها ثم أبو بكر تولى ثم يطالبنا بالمال وهم بخلاء، يعني فبسبب ذلك ارتدوا. وأبو بكر يقول إيه؟ والله لو منعوني عقالا كانوا أدونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على العقال، حبل حتى الحبل هذا لو منعوني لأقاتلن من فرق بين الزكاة بين الصلاة والزكاة، فإنها حق المال، ومع أن الصلاة هي حق الأعمال. قال ماذا؟ ومنها أنه لا ينبغي الإنسان أن يتساهل في الابتداع في الدين وإن كان شيئا يسيرا، لأنه يضر بدينه، لأن الدين قد أكمله الله تعالى، فجميع أنواع المحدثات تنافي، فالإحداث في الدين من مهما كان نوعه من أخطر مهالك الإنسان، فيجب الحذر منه. ومن أن الذي ينفع الإنسان هو لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فمن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم لا تنفعه صحبته ولا معرفته، بل إذا عرف انحرافه عن سنته تبرأ منه وقال له صحقا صحقا، ولا يرد حوضه بل يذاد عنه ويطرد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها، وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وفرنا مسلمين وأهدنا بالصالحين، إنك أنت أرحم الراحمين. الله قال رحمه الله تعالى قال التعزية هذا الباب عقده لبيان مشروعية أو استحباب التعزية. التعزية التسليع معناه تسلي مصابا بأن تذكره بالله وتذكر له ثواب ما يترتب على ذلك تلك مصيبة وتحثه على الصبر على لزوم الصبر. هذه التعزية لكنه توسع فيها الناس وتجاوز الحدود. يقول النووي رحمه الله تعالى في مجموعة أو شرح التعزية سنة والاجتماع لها بدعة. هذا نص هذا في كتب الفقه يعني تعزية سنة بالتليفون للي بكذا قابلته في الشارع قابلته كذا هذا هو السنة أدها. أما الاجتماع لها ثلاثة أيام هذه المبتدعة الناس ما ينبغي لا ينبغي أن يعمل بهذا فلا ينبغي ذلك. لكن كما يقال إنه إذا لم يتيسر الإنسان مثلا أحرج الناس بذلك. وأنا سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يسأل هذه المسألة فقال كنا نجعل أمام هناك أمام البيت يعني نجعل كذا للاستقبال الناس فقال إذا لم يتيسر بيتكم لا يسع ذلك وكذا وكذا فلا حرج دفع الحرج. أفتى بهذا وهو من هذا القبيل وهو أن الناس يحرجون على أن يعزوا هذا الرجل ويتعبون وتعبون أنفسهم فجعلوا مثلا يوم يومين مثلا لتلقي هؤلاء والتفريج عنهم يمكن هذا يعني تسامع فيه. وأما أن يكون عادة مستمرة كالسنة وهناك أيضا ينافي وهو كما قال في حديث جابر رضي الله تعالى كنا نعد صنعة الطعام والاجتماع عند أهل الميت من النيحة من جملة النيحة. النيحة محرمة بالنص الصريح وهذه أيضا تعتبر من جملتها فلا ينبغي أن نفعل فيها. وإنما المأمور أن يفعل أقرباء الميت أقرباء المصابين أن يعملوا لهم طعام ويهدوا لهم تلك الأيام فهذا هو السنة. أما يعمل أهل الطعام أهل المصيبة فهذا هو يعني هو الذي يعتبر من النياحة ولا ينبغي ذلك. التعزية على كل سنة. التعزية مصدر عز وعزي إذا قال أحسن الله عزاءك أي رزقك الصبر الحسن. والعزاء مثل سلام اسمه من ذلك مثل سلم سلاما وكلم كلاما. وتعزى هو تصبر وشعاره أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يعني معناه تسليه بهذا. والسند المتصل قال أخبرنا هارون زيد. وقول أعظم الله أجرك أحسن عزاك هذه من استسالات الفقهاء العلماء وليس له في الحديث المرفوع أصل. إنما المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ما أخذ وله ما أعطى كل أجل وكل شيء بأجل مسمى فاصبر واحتسب احسبري فلتصبر وتحتسب هذا الذي نقيل عنه فقول هذا. وذاك دون استحسن العلماء دعاء فليس ثابتا في السنة مرفوعة. قال أخبرنا هارون زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي أبوه من هو زيد بن أبي الزرقاء ونزيل الرمل أبو محمد في قدمنا التاسعة قال حدثنا خالد بن ميسرة وهذا أيضا من السابعة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله قرة بن معاوية بن قرة قرة بن إياس بن هلال هذا صحابي نزل بصرة أنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه كان من هذه النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس الصحابة يغتنمون تلك الجلسة لأنه ربما يكون داخل حجرته فلا يجدونه فإذا جلس في بعض الأوقات يأتي إلى المسجد أو خارج المسجد يجلس في أي مكان ليستفيد الصحابة منه. فالصحابة من هديهم أن يلزموا ذلك المجلس. وكان وفيهم رجل له ابن صغير كان له صغير يأتي معه ويجلس في ذلك المجلس فماذا يأتيه من خلف ظهره ويقعده بين يديه يعني يجلس وراء النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم قال فيقعده بين يديه فهلك مات ذلك الولد أصيب ذلك الرجل بذلك الولد. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة خلاص انقطع لحزنه وشدة حزنه ما جاء فلذكر ابنه لأنه إذا جلس بذلك المجلس يبكي فترك ذلك لأنه يتذكر منه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا. تفقد من عديد النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب الرجل يسأل عنه هذا الرجل كان يلزمني ومعه ولد صغير أين هو ما أراه هذه الأيام. فقالوا له قالوا يا رسول الله يعني بنيه الذي رأيته حالا مات عليه فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه أين ولدك، فأخبره أنه هلك مات، فعزاه عليه، هذا هو معاذ الشعير، فعزاه عليه أي صبره ورغبه بما أعد في ذلك كما سيأتي الآن سيتكلم قضية تسيئتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عزاه بذلك، هذا يدل على التعزي، أي مصاب تعزيه إذا أصيب مصيبة تعزيه. ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تتمتع، أن تمتع به عمرك، تتمتع بحذف إحدى التائين، تتمتع بعمرك معناه، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتح لك. أختر لو كان حيا وعاش معك وكبيرا وتتمتع بخدمته وما شاء الله كذا وكذا، أو في الآخرة تجده الآن يتقدمك إلى باب الجنة يفتح لك باب الجنة، أيما أحسن لك؟ فإن ذلك الرجل ما شاء الله فهم. فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي له أحب إلي. قال فذاك لك. إذن اصبر عليه، لا يعني لا لا, لا, لا تجزع ولا تنقل الصبر تحرم مثل هذا، فذاك لك. فهذا هو يعني نحن مثل هذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، فهل هذا يخص هذا الرجل؟ قال ما هو ما يخص هذا الرجل. لماذا؟ لأن يعني الأحاديث الأخرى تدل على أن مصاب بولده مثلا فإن له أي ذلك، ما يعني ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة إلا كنا لها حجاب من النار. إذن نحن أي شخص فقدنا مثلا مات ولده معز وهكذا نقول له هذا إن شاء الله اصبر عليه وسيكون لك حجاب من النار. وكذلك الكبير، الكبير في حديث مسلم في حديث البخاري يعني ما من عيز يعني ما من عبد ماذا قال في حديث يقول الله تعالى يعني إذا قبضت صفيه ما لعبده ما لعبد المؤمن يعني إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة. هذا في صحيح البخاري، هذا كبير يعني كبير، هذا له أجر عظيم. إذا ماذا نسلي بهذا؟ نقول له إذا كان صغيرا فهذا واضح، وإذا كان كبيرا أيضا له دليل لهذا، ونقول له اصبر عليه وستؤجر عليه وسيكون لك جزاء يعني الجنة. فإذا فهذه التسلية بمثل هذا هي السنة، وينبغي مراعاة هذه السنة وقولها للمصاب. وهذا الحديث صحيح، ومن فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية التعزية في المصيبة، ومنها فضل موت الولد الصغير وأن يكون سببا في دخول الجنة والديه الجنة، ومنها استحباب إحضار الأولاد الصغار مجالس العلم والذكر. هذا دليل إيش؟ على أن الصحابة كانوا يحضرون أولادهم يعني ليكونوا حاضرين مجلس العلم، ولذلك كان من هذه السلف أن يحضروا أولادهم مجالس التحديد ويكتبوا. هناك إذا كان ما دون 5 سنين يكتب ليش حضر فلان وحضر معه ولد فلان، فلان سمعه وحضر معه ولد فلان، وإذا كان 5 سنين فما فوق يحضرون ايش سمعه سمع في طبقات، طبقات السمع، طبقات السمع يسمونه طباق، طباق الطباق عبارة سجل يعني ورقة، ورقة يسجل الآن الحاضرون هؤلاء الحاضرون على صفتهم التي كانوا عليها، المتربع والمتورك وكذا والناعس والمتحدث والذي يشغل والذي لا يشغل والذي يكتب والذي لا، كل هذه يكتبها كما هي. فهذه ماذا إذا كان صغير يكتب في ذلك الطباق ماذا حضر ميس فلان، وإذا كان أكثر من 5 فما فوقه سمع حديث فلان يوم الفلان كذا، التاريخ بالدقة بعد العشاء يوم كذا يوم الجمعة يوم السبت كذا وكذا وبتاريخ كذا وكذا، وهذه تكون حجة. ولذلك يجب على الكاتب إذا طلب منه الحاضرون في أي سنة من السنين أو في أي وقت من الأوقات أن يعطيهم النسخة حتى ينسخوا منها ولو أبى يتحكمون. وقد حصل هذا في عهد تقريبا في قاضي حنفي وقاضي مالكي رجعه الحمد لله، فهذا أيضا حكم على أن الطباق منعه الشخص الذي كتب الطباق الذي حضر وكتب، والحاضرون قالوا أعطينا فأبى، فترافعوا إلى المحكمة فحكم القاضي بإجابة إلزامه أن يعطيهم ذلك، لكنهم إيش يسرعون في نسخه ثم الرد إليه، فهذا يسمونه طباق، هذا يعني وثيقة، وثيقة هذا وثيقة شاهد شاهد لأنه حضر مجلس فلان وأجازه فلان وسمع حديثه، وإلا كل أحد يدعي أني كنت مع فلان. فما قال ابن حبان سألت أنا محدث حدث، وقال حدثنا أبو خليفة، أبو خليفة هو شيخ ابن حبان يعرفه. فقال له أخيرا بعد انتهى المجلس، متى ولدت يا شيخ؟ قال السنة كذا بعد موت أبي خليفة بثلاثة عشرة عاما. شوف يدعي ما ليس له، حدث حضرت مجلس فلان ويكذب. فإذا كان مسجل في تلك الطباق الطباق خلاص صدقة وظهر صدقه. فهذه حجة النهي عند المتقدمين هكذا، ويحضرون مجالس ذلك العلم ماذا صغارهم. ودليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الرجل يحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بتحديثه مع ابنه الصغير. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ ومن أن ينبغي العاجل أن يختار نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، فيصير على فقد أحد الأشياء من أولاد وغيره احتسابا وإثارة أجر عظيم، وفيصبر مرتب عليه. المسألة الرابعة في مذاهب العلماء في حكم التعزية. قال موفق بن قدامة رحمه الله تعالى عند قول الخراقي: ويستحب تعزية أهل الميت. ما خلاصته؟ لا نعلم في هذه المسألة خلافا استحباب للتعزية، إلا أن الثورية قال لا تستحب التعزية بعد الدفن، قبل الدفن بعد الدفن ماذي، لأنه خاتمة أمري. وهذا يرد حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم عزاه بعد الزمان، قال بعد ما انفقده ودفنه عزاه. قال والمنظور إليه من بينهم له ماذا قال؟ قال ويستحب تعزية جميع أهل المصيبة كبارهم وصغارهم، ويخص خيارهم والمنظر إليه من بينهم ليستن به غيره، وإذا وذا الضعف منهم عن تحمل مصيبة لحاجته إليها. ولو عز الرجل الأجنبي شواب النساء وخافة الفتنة. قال ولا نعلم في التعزية شيئا محدودا، إلا أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى رجلا فقال رحمك الله وآجرك، رواه الإمام أحمد. رواه الإمام أحمد، لا قلت إيش، لم يروي أحمد بن مسلم، وإنما أخرجه البهاد مرسلا في باب ما يقول في التعزية من الترحم على الموت والداعي له ولمن خلق إلى آخره، هذا هو مرسل. قال وعزى أحمد أبا طالب، أبو طالب هذا يعني تلميذه، فوقف على باب المسجد فقال أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. هذا أصل الرحيل ليس في السنة، ولكن أحمد عميل بانتهى المقصود من كلام قدامة رحمه الله تعالى. وذكر أنه يذكر مما ذكره من قدامة، وقال وأما وقت التعزية فقال أصحابنا هو من حين الموت إلى الدفن، وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام. قال الشيخ أبو محمد الجويني، وهذه المدة للتقريب لا للتحديد، قال أصحابنا وتكره التعزية بعد الثلاثة، يعني أن مقصود منها تسكين قلب المصاب، والغالب السكون بعد الثلاثة، فلا يجدد له الحزن، هذا هو الصحيح المعروف. وجزم الشرخصي في الأمال بأنه يعزى قبل الدفن وبعده في رجوعه إلى منزله، ولا يعزى بعد وصول منزله، وحكى إمام إلى آخره. قال قلت عندي أن ما قال إمام الحرم رحمه الله تعالى هو الصواب، لأنه لم يثبت دليل في التهديد بوقت معين. والحاصل أن التعزية مستحبة لحديث الباب، ولكن لم يثبت فضل من عزى ثواب معين، لأن الأحاديث الواردة بذلك لا تصح، فمنها إلى آخره حديث ضعاف. قال المسألة الرابعة: أحسن ما يعزى به المصاب ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول أن المسألة الثالثة الرأي، صح صح، هذا إن شاء الله نصلحه. الخامسة والذي بعده فيه ولا ما فيه، هذا هو الأخير. قال الخامسة: أحسن ما وعزى به ماذا؟ وتخبر أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول ارجع فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا هو إيه؟ أحسن ما نقل في التعزية. فينبغي لمن أراد التعزية أن يعزي به ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكر في كتاب كتب الفقهاء من صيغ التعزية مختلفة، مثل قولهم يستحب أن يدعو للمصاب وللميت فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاك، وإن عزى مسلما بكافر فقال أعظم الله أجرك وأحسن عزاك بس وغفر لبيتك ما فيه، وإن عزى مسلما بكافر، وإن عزى كافرا بمسلم قال أحسن الله عزاك وغفر لميتك، ولا يقول إيش أعظم الله أجرك ما في أجسكم. هذه كلها أفكار شبهاء. وإن عزا كافرا بكافر قال أخلف الله عليك ولا نقص عددك. قال فليس له دليل في المرفوع بل هو من استحساناتهم، ولا سيما الأخير، فإنه وإن عللوه بأنك تكفير للجزية إذا كفر الكفار كفر بالجزية، قال فلا ينبغي أن يدعى به لأن في دعاء لبقاء الكافر ودوام الكفر كما قاله النووي رحمه الله تعالى. وكذا ما استحبه بعضهم من التعزية مع الزاد الخضير عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. أولا خضير مات قبل النبي بمدة طويلة، فيقولنا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أليس يجب عليه أن يأتي أبو بدر؟ ويوم أحد حينما شج وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقتلت رباعيته وقتل أصحابه حمزة وغيرهم 70، أليس يجب على الخبير هذا؟ ولما مات جاء يعز الناس وسمع صوته ولا يرى شخصه، فقال كذا وكذا وكذا. هذا كذب، هذا كذب. لو كان حيا ما وسعه هذا، لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي النبي صلى الله عليه وسلم صرح بهذا، فكيف خبير؟ هذا كذب، هذا كذب. الله المستعان. قال وكذا ما استحبه بعض من التعزية مع الزاد الخضير عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رواه الشافعي المصري عن جابر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمع قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائد، وبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب فلا يثبت، لأن في سنن القاسم بن عبد الله بن عمر وقد كذبه أحمد ويحيى. وقال أحمد أيضا هو كان يضع الحديث، وراه الحكيم المستدركي عن أنس رضي الله عنه زاد، فقال أبو بكر وعمر هذا الخضير، وبسناد عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف جدا، هذا ما يثبت، هذا خضير أصلا مات الزمان. قال وتنبه، قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأمة وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء. المآتم يعني يجتمعون على الميت، هذه ما يسمونها مآتم، مآتم، فإن ذلك ما يجد بحزن ويقلب المؤونة مؤنة انتهى. قال صاحب المهذب وكره الجلوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة انتهى. قال النووي رحمه الله تعالى ما حصله معنى الجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي لهم أن ينصرفوا في حوائجهم فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها انتهى. لكن هذا فيه نظر أنا كنت على إطلاقه، حديث عائشة في الصحيح كانت إذا مات ميت من أقربائها تأمر وتفرق الناس تأمر بتلبينة، فتأمر للحزينة المصابة أن يشرب من ذلك، هذا في الصحيح. فمعنى ذلك أن دويرة الذين حول بيوتهم كانوا يجتمعون للتسلية على المصاب، هذا يعني كان في ذلك الوقت. إذن إن حملناه على أن اجتماع يعني أهل الدير أهل كل يجتمعون هذا مقبول، وإن قلنا إن الجيران القريبين مثلا يجتمعون ليعزوه وهذا خلاف ما ثبت في حديث عائشة. قلت هنا إن أراد صاحب المحدث بقول محدث أن الجلوس على كفية التي اعتادها الناس عند المصيبة من اجتماعهم عند صاحب العزاء وأكلهم الطعام ونحو ذلك وتكرار ذلك 3 أيام أكثر على حسب عادات الناس، وربما اشتمل اجتماعهم على منكرات من اختلاط الرجال بالنساء ونحو ذلك ما أباه الشرع الشريف، فهذا حق لا شك فيه. وإن أراد أن مطلق الجلوس محدث فغير صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت الجلوس على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما جاءه النعي زيد وحاري وإلى آخره، يعني وقعت ليش؟ مؤتة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حزينا، هذا هو الجلوس في مثل هذا لا ينهى عنه. قال فجلس، فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بن حارثة وجابر بن رواحة رضي الله عنهم جلس يعرف في المسجد، جلس هذا هو هذا الحديث. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث بقوله باب من جلس عند مصيبة يعرف في الحزن، يعني مثل هذا خفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة كلهم لهذا، بل الذي يعني يأتيه ويسلم عليه يأتي، لكن أما يعني الاجتماع والمعروف الآن وخاصة أنهم يقرؤون القرآن بل يستأجرون من يقرأ لهم هذه المحدثات. والحاصل أن الجلوس لمصيبة مشروع إذا كان بوقار وسكينة وليس فيه شيء من المنكرات، بل حتى يخف عنه الحزن، هذا هو، لأنه إذا توحش الإنسان المصاب يحصل له شدة أكثر من حزنه، وربما يصاب في عقله فلذلك ينبغي أن يؤانسه من هو أقرب الناس إليه، وكذلك جيرانه الذين يلتصقون به يعزونه في المساء مثلا خاصة لعل يلزمه الوحشة على طيب. وأما اجتماعه على ما تعرفه الناس فهذا هو المنكر الذي قال فيه العلماء الفقهاء التعزية سنة والاجتماع لها بدعة. نوع آخر أي من التعزية نوع آخر. وبالسند المتصل قال أخبرنا معاذ، الظاهر أن غرض المصنف رحمه الله تعالى من هذا بيان أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور هنا مما له تعلق بأبواب الجنائز، فهو نوع من أنواعها، وليس المراد أنه نوع من الباب الذي قبله، إذ ليس فيه ذكر للتعزية أصلا. والحاصل أنه استفاد من الحديث المذكور حكم من الأحكام المتعلقة بالجنائز، وهو استحباب طلب الدفن بالأرض المقدسة. فصنيعه رحمه الله تعالى هذا قريب من صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، حيث قال باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. والله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليموت، فهذا معناه ما يستطيع أحد أن يخرج روحه في المدينة، إنما هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، معناه فليفعل فليأخذ بالأسباب، يجاور المدينة فيموت، لأن غالب من يجاور مكانا يموت هناك، أو يدعو الله تعالى ويتمنى ويقول كما كان عمر رضي الله عنه اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا بنبي رسولك، كان يدعو لهذا عمر رضي الله عنه، فتدعو الله تعالى أن يجعل آخرة خاتمتك في المدينة، هذا طيب وتتمنى فتوفق لذلك. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. ولذلك ينبغي إنسان يتمنى ويدعو الله تعالى طيب هذا، وليس مراد أنه يستطيع أن يموت هناك. قال ماذا هنا في الأرض المقدسة، هذا البخاري رحمه الله ترجم على هذا، والبخاري يشبه النسائي أيضا قريب من صنيع البخاري رحمه الله تعالى، مراد به بحديث موسى عليه السلام إنما تمني أن يموت الإنسان في الأرض المقدسة بمكة والمدينة وبيت المقدس، هذا هو مراد. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر أخبرنا محمد بن رافع النسابوري عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام أي ليقبض روحه، فلما جاء وصطه أي ضربه على وجهه ففقع عينه. وهذا أولا هذا الملاحدة ينكرون هذا الحديث ويكذبونه وهو بالصحيحين وكذلك بكتب الصحيح غيرهما، فالحديث ثابت بيقين، وإنما هم يعني حسب ما يعني تؤدي لهم أفكارهم العقلية القاصرة يقولون كيف يعتدي بشر إنسان على الجنس الملك، ما يمكن هذا، هذه واحدة. ثانيا كيف يفقع عينهم، أين الملك، ملك أصلا جسمه أو صورته هذه خارجة عن حدود طاقة البشر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل مرتين رآه، ما رآه إلا مرتين رآه وصعق وهناك سقط مغشيا عليه بمجرد رؤيته، فكيف موسى يضرب عينه ويفقع عينه، هذه كلها يعني لا التفت إليها، وإنما الصواب الحديث الصحيح أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لماذا؟ لأنه جاءه بصورة بشر ودخل بيته ولم يستأذنه. ومن المعروف المعروف أن الأنبياء لا يموتون حتى يستأذن عليهم ويخيرون، يأتي الملك ويقول يا فلان يا نبي الله فلان أتريد الموت أم تريد البقاء، فإذا قال أريد الموت يقبضه بدون تخيير مات. فالظاهر أن في تلك من باب الابتلاء والامتحان جاءه الملك بدون ذلك، وهو يأتي بصورة رجل، معروف أنه ما يأتي بصورة الأصلية بصورة، فلما دخل بيته بدون استئذان غضب عليه ومن شدة غضبه ضربه، فلما ضربه الصورة التي هي بشر نعم صورة البشر فقع عينه من شدة الضرب، وهذا أيضا معجزة لموسى عليه السلام، إن لو ضربت على واحد يعني بكفي هذه ما أستطيع أن أفقع عينه، ما في هذا من قوة موسى عليه السلام. الحاصل هذا هو الواقع. ثم لما ذهب إلى الله سبحانه وتعالى وشكاه ما لقيه منه قال اذهب إليه فخيره، على العادة على العادة هي السنة المستمرة سنة الله سبحانه هكذا، فخيره ضع يدك على متن ثور، فما وارث من الشعر فتعيش كل شعرة سنة. فجاءه فقال يا موسى إن ربك غير كذا وكذا. قال فثم ماذا؟ قال الموت بعده ما في لا بد منه كل نفس ذائقة الموت. قال الآن أريده فديك الشعر هذه الشعر الحبة هذه لا الآن لكني أريد أسأل من ربي أن يدنيني من الأرض المقدسة بس هناك أدفن هناك. هذا هو الواقع. فالحاصل الحديث صحيح ومعناه صحيح ولا استغرابه. وأما استغراب هؤلاء الذين يستغربون مثل هذا وهم الذين ينفون ايش مثلا تلبس الجني بالإنسية هؤلاء من شكل واحد وضرب موسى للملك هذه كلها منكر عندهم. قالوا هذا المحدثون يحدثون لا عقل لهم يحدثون ما لا يفهمون ولو فهموا ما حدثوا بهذا الحديث. هكذا يتفوهون ويسيئون الظن بالمحدثين ويرونهم أجلاف أو كذا يعني لا يفهمون ولا يفقهون يحدثون ما هو حجة عليهم ولا يقول حجة لهم. وهذه كلها مزايا. وقد قيل في الأنبياء الذين أنزل الله عليهم التوراة والإنجيل والفرقان إنهم سحرة وإنهم كانوا مجانين قيل فيهم كذا. فكيف المحدثين لا يستبع ذلك. قال إيه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صفه ففقع عينه فرجع إلى ربه وفقال أرسلتني إلى عبد لا أريد الموت. فرد الله عز وجل إليه عينه الله سبحانه وتعالى إلى الملك وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور على ظهري فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. هذا يعني كم تأخذ اليد هذه ظهر يعني ثور شعره كثيف أليس كذلك؟ هل عمر الدنيا يسع ذلك؟ ولكنه معناه ليس إنما هو تبجيل وتبجيح وتسويد وتكريم لموسى عليه السلام. إن فكرت في هذا نحن نفعله بك ولكن يعلم الله أن موسى لا يريد ذلك لأن الدار الآخرة يشتاق إلى أكثر وإنما يريد أن يستكثر بالدعوة إلى الله ويهدي الناس أيام. وأما أن يكون مثلا الدنيا كلها فهذا لا يريد موسى ولذا وهذا من باب التكريم والتبجيل. ما قال له لا ارجع إليه وانزعه بقوة لا بل قال له ارجع إليه وخيره بهذا فإن اختار كذا وهو والله يعلم أنه لا يختار ذلك. فجاء إليه فخيره فقال ثم ماذا؟ قال الموت. قال الآن أريده. قال بكل شأن. قال أي رب ثم ما؟ قال الموت. قال فالآن أريد الموت الآن لكن ماذا؟ فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر بقدر رمية الحجر. لماذا السبب؟ الأرض المقدسة لأنها مقدسة كاسمها طاهرة فالدفن في الأرض المقدسة له ميزة. هذه واحدة. الناحية الثانية ولماذا ما قال داخل بيت المقدس كما قال الناس يتخذون خشية أن يعبد من دون الله. قال قريب من بيت المقدس ومقدار ذلك يكون بقدر رمية الحجر لئلا يعرف الناس قبره فيتخذه صنما من دون الله. فلذلك قال أبعدني وأدخلني في حدود بيت المقدس ولكن أبعدني عن بيت المقدس لئلا يطلع الناس على ذلك ويعبدوني من دون الله كما هو عادتهم. إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا عليه مسجدا وعبدوا من دون الله وسجدوا إلى آخره واتخذوا مسجدا. فلذلك قال رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبر. وهذا مما علمه من غيبات من معجزات النبوة من المعجزات أو من علوم من أعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم موسى دفن في عهده فالنبي صلى الله عليه وسلم أراه الله قبره فشف له وقال هذا القبر والظاهر أنه أراه يعني في حالته بالإسراء. فقال لو كنت ثم لأريتكم ثم وصفه لكنه وصفه لا يعلم. قال هذا ماذا؟ تحت الكثيب الأحمر. هناك كثيب وما شاء الله في أرض الشام كثيب كثير ولكنه قال تحت الكثير الأحمر قبره هناك. وهو أيضا لا يريد أن يبين للناس لأنه عبد أيضا في الأخير فقال كذا. وهذا الوصف لا يكفي. ما هو الوصف؟ بل المشاهدة لا تكفي. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع تحت شجرة معينة وعلموها وتأكدوا منها. فلما جاءوا في العام القادم ما اتفق اثنان على شجرته. هذا يقول هذه والسيلارة هذه هي. هذا إن مصدق التهذيب الأحمر هذا الذي وراء، ومع ذلك ما في نبي وعرب، وقالوا إن هجر إسماعيل 70 نبي مدفون، لكن ما له أصل هذا، ما له حديث صحيح، ويعني لا يعلم ذلك، والدفن جنب نبي هذا ما يعني ما هو ويعني متيسر أو معروف. قال انتهى. ما بحث طويل طويل. صلى الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الصوم؟ كتاب الصيام؟ صلى الله صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسولنا وعلى آله وصحبه أجمعين. وادخلنا الجنة ومن اليقين ما تهون بين مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وسائر مخلوقاتنا وحياتنا. اجعل ذلك النجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا كبيرة ولا أكبر همنا ولا بلغ غير مغفرة ولا صلب لنا إلا غفور رحمة الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.